إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا أينما كانوا وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس الأول من آب عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم ميخائيل ألاندرينكو. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش، ويتناول المحطات التالية: مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ مناقشات معمقة حول سياسة واشنطن إزاء العراق، وما يتردد عن عزم الإدارة الأمريكية لشن حرب عسكرية ضد بغداد بهدف إطاحة النظام العراقي. الرئيس السابق للجنة التفتيش الدولية يقر بخطورة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى إعطاء بغداد فرصة جديدة للتعاون مع المفتشين الدوليين. وزير الخارجية الأمريكي يوضح للمسؤولين اليابانيين أن واشنطن ليست لديها خطط وقرارات جاهزة لضرب العراق. روسيا والصين تدعوان مجلس الأمن إلى القيام بدور رئيس في حل الأزمة العراقية عبر الوسائل الدبلوماسية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم الخميس، أعدها ويقدمها الزميل محمد إبراهيم، وتشارك القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لكل يوم خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحبكم معي إلى بغداد العشرينات وحديث عن أول وزير للمالية أيام الملك فيصل الأول. حلقة اليوم توقيتها في بداية الساعة الثانية. صحف أمريكية تناولت في تقاريرها لهذا اليوم ما يدور من جدل في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية حول طبيعة وموعد الهجوم المحتمل ضد العراق. ستستمعون سيداتي وسادتي إلى هذه التقارير خلال الساعة الثانية. يتحدث اليوم الزميل سامي شورش إلى الدكتور غسان العطية في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، وموعدها في نهاية الساعة الثانية. القضية المطروحة للحوار هي أهداف دعوة واشنطن لزعماء 6 من الجماعات المعارضة العراقية. أيها السيدات والسادة، في بداية الساعة الثالثة سيعرض لكم أكرم أيوب لما تناولته صحيفة واشنطن تايمز بشأن سيناريو الحرب ضد بغداد ومسألة بناء العراق بعد الإطاحة بالنظام الحالي. مستمعينا الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة بصحبة محمد إبراهيم لتتابعوا حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن تعليقا لخبير كويتي بمناسبة الذكرى السنوية للغزو العراقي لدولة الكويت. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم الخميس، أحمل لكم سلاما وتحية من أسرة إذاعتنا، وكونوا بصحبتنا دائما.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندارينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. موجز النشرة: القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى إثر عملية انتحارية فلسطينية. الولايات المتحدة تريد من روسيا إيقاف تعاونها النووي مع إيران. طائرات تابعة للتحالف الدولي المناهض للإرهاب تدمر مخابئ أسلحة شرقية أفغانستان. والآن إلى التفاصيل. وضعت القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى اليوم الخميس بعد أن قتل 7 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 80 آخرين في انفجار قنبلة في الجامعة العبرية في القدس يوم أمس. وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن 5 أمريكيين كانوا من بين القتلى و4 من بين الجرحى. وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الانفجار، مشيرة إلى أن الهجوم جاء انتقاما من غارة إسرائيلية على مدينة غزة الأسبوع الماضي قتل فيها قائد الجناح العسكري لحماس صلاح شحادة، إضافة إلى إصابة 14 مدنيا آخرين بجروح. وتفيد تقارير إخبارية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة بيت جلا حيث دمرت بيت انتحاري فلسطيني فجر نفسه في القدس منذ 5 أيام. من جهة أخرى، أفادت وكالات أنباء عالمية بأن تقريرا أصدرته الأمم المتحدة حول مجزرة وقعت في مخيم جنين بالضفة الغربية في نيسان الماضي يحمل الفلسطينيين والإسرائيليين المسؤولية عما حدث. التقرير يضحض مزاعم فلسطينية بأن مئات المدنيين لاقوا مصرعهم خلال الأحداث الدامية. كما تشير الوثيقة إلى أن 52 فلسطينيا و23 جنديا إسرائيليا قتلوا في المخيم. ويجلب التقرير الفلسطينيين لوضعهم مقاتلين وأسلحة في مناطق مدنية بالمخيم، إلى جانب استنكاره قيام الجانب الإسرائيلي باستخدام دبابات وجرافات في مناطق سكنية ولشن هجمات على سيارات إسعاف وتعريض حياة الطاقم الطبي للخطر. أعلن وزير الطاقة الأمريكي سبنسر إبراهيم أن الولايات المتحدة تريد من روسيا أن توقف تعاونها النووي مع إيران. إبراهام صرح بذلك في موسكو بعد عدة أيام من المحادثات مع مسؤولين روس. وقال الوزير الأمريكي إن بلاده تشعر بقلق شديد إزاء الخطط الروسية لبناء 5 مفاعلات نووية جديدة في إيران واستكمال بناء مفاعل قرب مدينة بوشهر. إبراهام أشار إلى أن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة للدمار الشامل بما فيه سلاح نووي وكذلك صواريخ بعيدة المدى، مضيفا أن هذا هو سبب المساعي التي تبذلها واشنطن بالطراد من أجل وقف التعاون النووي بين موسكو وطهران على حد قوله. على صعيد متصل، أفاد رئيس أركان الحرب الإيراني الجنرال حسن فيروز أبادي بأن مجلس الأمن القومي الإيراني ناقش ما وصفه بتهديدات أمريكية ضد إيران. التلفزيون الحكومي الإيراني نسب إلى فيروز أبادي أن قوات بلاده مستعدة استعدادا كاملا لصد هجوم أمريكي محتمل على حد قوله. وأصدر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي أوامر إلى القوات المسلحة بأن تكون على أهبة الاستعداد لمثل هذا التطور. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وصف إيران بأنها جزء من محور الشر الذي يضم أيضا العراق وكوريا الشمالية. إلا أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد ترامسفيلد أعلن منذ يومين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران. أسقطت طائرات تابعة للتحالف الدولي المناهض للإرهاب قنابل يبلغ وزنها 500 داون على 3 مخابئ تحت الأرض شرقي أفغانستان قرب الحدود مع باكستان. متحدث عسكري أمريكي قال للصحفيين اليوم الخميس إن الطائرات التي نفذت العملية يوم أمس لم تكن أمريكية، لكنه لم يكشف تابعيتها. المتحدث أشار إلى أن المخابئ كانت تحوي ذخائر ومتفجرات، مضيفا أن خبراء عسكريين يعتبروا إخلاءها بطريقة يدوية عملا خطيرا جدا. وكالة الأنباء الأفغانية الإسلامية أفادت بأن شخصا قتل أثناء القصف، لكن مصادر مستقلة لم تؤكد هذا الخبر، كما ليس من الواضح إذا كانت المخادر تعود إلى تنظيم القاعدة. من جهة أخرى، خرج مئات الأفغانيين إلى الشوارع في مدينة خوست شرقي البلاد احتجاجا على العلاقات بين الرئيس الانتقالي حامد كرزاي والتحالف الشمالي. المتظاهرون وغالبيتهم من أصل بشتوني دعوا إلى إقصاء محافظي ولايتي باكتيا وخوست اللذين عينهما كرزاي عن منصبيهما. وكذلك اتهم المحتجون الرئيس الأفغاني بالإفراط في الاعتماد على التاجيكيين من التحالف الشمالي في المناصب الحكومية بالعاصمة كابول. وإلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي لختام هذه النشرة الأخبارية، قدمها إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم مجموعة من آخر المستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، وفي هذا الإطار نركز على المحاور التالية. مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ مناقشات معمقة حول سياسة واشنطن إزاء العراق وما يتردد عن عزم الإدارة الأمريكية شن حرب عسكرية ضد بغداد بهدف إطاحة النظام العراقي. الرئيس السابق للجنة التفتيش الدولية ريتشارد باتلر يقر بخطورة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى إعطاء بغداد فرصة جديدة للتعاون مع المفتشين الدوليين. وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يوضح للمسؤولين اليابانيين أن واشنطن ليست لديها خطط وقرارات جاهزة لضرب العراق. روسيا والصين تدعوان مجلس الأمن إلى القيام بدور رئيسي في حل الأزمة العراقية عبر الوسائل الدبلوماسية. إلى ذلك تستمعون خلال فقرات الملف إلى تقريرين من مراسلينا في واشنطن وعمان. تفاصيل ذلك كله بعد هذا الفاصل الإعلاني.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة لمناقشة سياسة الإدارة الأمريكية إزاء العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن المشرعين الأمريكيين أكدوا خلال المناقشات التي جرت أمس ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع الأكلاف المالية والإنسانية لأي هجوم يشن ضد العراق بهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. إلى ذلك شدد المشرعون في جلستهم على ضرورة أن يتشاور الرئيس بوش مع الكونغرس قبل إعلان أي حرب ضد العراق. سيداتي وسادتي، مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع أهم الأفكار التي طرحت خلال مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكي حول العراق، وذلك عبر أحاديث لعدد من أبرز أعضاء الكونغرس ومتخصصين في الشؤون العراقية.
بدأت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في صباح الأربعاء سلسلة من جلسات الاستماع بخصوص الشأن العراقي، ومن المنتظر أن تستمر هذه الجلسات لشهور قادمة. وأعلن رئيس اللجنة جوزيف بايدن أن الهدف من هذه الجلسات هو بلورة سياسة محددة تجاه الشأن العراقي، وأكد في بداية الجلسة الأولى أن المسؤولين في البيت الأبيض يدعمون فكرة هذه الجلسات، رغم أن المسؤولين في إدارة الرئيس بوش لن يشاركوا في هذه الجلسات. جوزيف بايدن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.
I want to make it clear. The administration has told me they have not made a decision yet. I take them at their word.
أريد أن أوضح أن المسؤولين في إدارة الرئيس بوش قالوا لي أنهم لم يتخذوا قرارا بعد بخصوص الحسم العسكري، وأنا أثق في كلامهم، وأكدوا لي أنه لن يحدث أي شيء في المستقبل القريب، وأنا أثق في كلامهم، ولذلك فإن هذه الجلسات هي بمثابة نقاش مفتوح يشارك فيه أعضاء المجلس من الحزبين.
I think it should be beginning of an open discussion in a bipartisan way.
وقال عضو مجلس الشيوخ سام براون باك إن هناك إجماع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على ضرورة التعامل مع نظام الرئيس صدام حسين.
Argued we should have done it 11 years ago. Some would have argued we should have done it 5 years ago.
هناك من يقول كان يجب علينا أن نفعل ذلك منذ 11 سنة، وآخرين يقولون منذ 5 سنوات، والسؤال الآن هل يجب أن نفعل ذلك الآن وكيف، وما هي التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط؟ وأملي أن الخبراء المشاركين في جلسات الاستماع سيعالجون هذه القضية، ولكني أؤكد أن هناك إجماع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على ضرورة التعامل مع صدام حسين أن آجلا أم عاجلا.
وأوضح السفير ريتشارد باتلر رئيس لجنة أنسكام سابقا، وهي اللجنة التي أشرفت على تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية، أوضح أن العراق كان على بعد 6 أشهر من إنتاج القنبلة النووية قبل حرب تحرير الكويت، وعن تقديره لإمكانية العراق الآن لإنتاج السلاح النووي قال للجنة:
But what there is now is evidence that Saddam has reinvigorated his nuclear.
توجد أدلة على أن صدام حسين جدد العمل في برنامجه النووي، ولقد قدرت الوكالة الدولية للطاقة النووية منذ سنتين أن صدام حسين سيكون قادرا على إنتاج السلاح النووي خلال سنتين إذا استأنف العمل في برنامجه النووي.
ومع تركيز المسؤولين الأمريكيين على احتمال مد الرئيس صدام حسين التنظيمات الإرهابية بأسلحة الدمار الشامل، ركز الدكتور خضر حمزة الخبير النووي العراقي المعارض على علاقة أسامة بن لادن مع السفارة العراقية إبان إقامة أسامة بن لادن في السودان.
It is no coincidence that Khartoum is one of Iraq intelligence services' largest foreign stations.
إنه لم يكن محض صدفة أن الخرطوم كانت أكبر مركز لعمليات المخابرات العراقية الخارجية، وهناك أدلة تثبت أن فاروق حجازي السفير العراقي السابق في أنقرة سافر إلى أفغانستان والتقى هناك أسامة بن لادن في كانون الأول عام 1998. وتجدر الإشارة إلى أن فاروق حجازي قبل تعيينه سفيرا في أنقرة كان يرأس إدارة العمليات الخارجية لجهاز المخابرات العراقية.
It is no coincidence that Khartoum is one of Iraq intelligence services' largest foreign station. It has also been confirmed that the Iraqi ambassador in Turkey, Farouk Hijazi, traveled to Afghanistan and met bin Laden in December 1998. It is revealing to note that prior to being appointed ambassador to Ankara, Hijazi was head of foreign operations for Iraqi intelligence service.
أما الدكتور أنتوني كارتسمان كبير محللين شؤون الأمن القومي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وأهم خبراء الشرق الأوسط الأمريكيين، فحذر من مبالغة بعض المسؤولين الأمريكيين لمدى ضعف الجيش العراقي الآن.
And I think it is very dangerous to make quick sweeping generalizations about the
أعتقد أنه أمر خطير أن يصدر البعض أحكاما عامة وغير دقيقة حول القدرات العسكرية العراقية، وأريد أن أوضح هنا نقطة هامة، هي أن العراق قد يبدو أضعف مما توحي به القدرات العسكرية للجيش العراقي، ورغم ذلك فإن الجيش العراقي ما زال يمتلك المقدرة على أن يكون خصما عسكريا لا يستهان به. وأعتقد أن محاولة التهوين من القدرات العسكرية العراقية أمر خطير وتصرف غير مسؤول. وأود أن أوضح هنا نقطة هامة بخصوص الأسلحة البيولوجية، وهي أن هناك احتمال أن الجيش العراقي قد يكون مسلحا الآن بقذائف تحمل غاز الأنثراكس، وهي قنابل قد تعادل للقنبلة النووية في القدرة التدميرية.
ومن أهم الأفكار التي برزت حتى الآن من تعليقات وأسئلة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية هو أن الخطر الذي يشكله نظام الرئيس صدام حسين على الأمن القومي الأمريكي ليس خطرا آنيا، ومن ثم لا يوجد مبرر للتعجيل باعتماد الخيار العسكري الآن. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة USA Today الأمريكية في عددها الصادر اليوم أن إدارة الرئيس بوش أبلغت كبار المشرعين الأمريكيين بأن لا يتوقعوا هجوما أمريكيا ضد العراق قبل انتخابات الكونغرس في 25 تشرين المقبل، لافتة إلى أن التبليغ تم عبر اتصالات خاصة مع كبار أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينهمكون الآن في مناقشات حول سياسة بلادهم إزاء العراق. في سياق متصل، أبلغ ريتشارد باتلر الرئيس السابق للجنة التفتيش الدولية المنحلة أونسكوم، أبلغ مجلس الشيوخ أن برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا كبيرا، لكنه فضل في الوقت نفسه أن يمنح المجتمع الدولي الرئيس العراقي فرصة أخرى لقبول عودة المفتشين قبل اتخاذ إجراءات أخرى ضده. جاءت هذه الأقوال خلال شهادة قدمها باتلر في افتتاح جلسات استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن باتلر تأكيده أن أي هجوم على العراق يجب أن يهدف إلى القضاء على مخزونه من أسلحة الدمار الشامل، إلا أنه استدرج أن ذلك لا يعني غض النظر عن سجل صدام حسين المشين بحسب تعبيره فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، معتبرا أن الرئيس العراقي يجب أن يلقى المصير الذي لاقاه الزعيم اليوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوشوفيتش. إلى ذلك، طالب باتلر بوضع حد للانتهاكات العراقية المستمرة ضد القانون الدولي، مضيفا أنه إذا لم تتوقف هذه الانتهاكات فإنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى الإخلال بمقومات النظام الدولي، ومشددا في الوقت نفسه على أن كبح جماح النظام العراقي لا يكمن في إعادة مفتشي الأمم المتحدة وفق الآليات القديمة التي أثبتت التجارب عدم جدواها. إلى ذلك، نقلت رويترز عن الرئيس السابق للجنة التفتيش أن ادعاء العراق بخلو ترسانته العسكرية من أسلحة الدمار الشامل باطلة، مؤكدا أن النظام العراقي مصمم على امتلاك هذه القدرة تحت أي ظرف كان وبأي ثمن كان، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد إمكانية امتلاك العراق لمفاعل النووي في غضون 2. إلى ذلك، أكد باتلر أن من المهم ضمان وجود روسيا ضمن عمليات التفتيش في العراق.
If we could get Russia to work seriously with us,
إذا استطعنا إقناع روسيا بالعمل جديا معنا في بغداد، فإن هذا سيعطي العراقيين إشارة واضحة مفادها إما أن تتعاونون من أجل استكمال السيطرة الجدية على أسلحتكم أو أنكم ستتعرضون إلى هجوم.
إلى ذلك، تحدث باتلر عن قدرة العراق على تصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، قائلا إن قيام العراق بتحميل رؤوس صواريخه بهذه الأسلحة يؤكد أنه صار قاب قوسين أو أدنى من استعادة قدراته السابقة. وفي هذا الصدد أشار الرئيس السابق للجنة التفتيش إلى أن نجاح الفريق الدولي في إبطال فاعلية 20 صاروخا من طراز سكاد لا يعد إنجازا كبيرا، لأن العراق كان يطور صواريخ مداها 160 كيلومترا في الوقت الذي كان يدعي التعاون مع فريق أونسكوم. باتلر أنهى شهادته في جلسة الاستماع بسرد 6 نقاط رئيسية تتعلق الأولى بسياسة الإخفاء العراقية التي قال إنها تؤكد أننا لا نعلم كمية وكفاءة ما يمتلكه العراق من أسلحة الدمار الشامل، والثانية أن العراق يمتلك هذه الأسلحة وقد استخدمها في السابق ولا يوجد ما يردعه عن استخدامها مجددا، والثالثة أن العراق قد يكون طور برامجه العسكرية إلى حد كبير خلال السنوات الأربع الماضية وهي فترة غياب مفتشي الأمم المتحدة عن العراق. والنقطة الرابعة التي أثارها باتلر خصت مسألة استمرارية رفض النظام العراقي عودة المفتشين الدوليين، بينما تعلقت النقطة الخامسة بما حصلت عليه بغداد من دول أخرى من تقنيات لتطوير برامجها العسكرية. أما النقطة السادسة فتعلقت بتساؤلات وصفها باتلر بأنها تبعث على القلق الشديد، ومنها: هل نجح صدام حسين في الحصول على التقنية النووية من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق؟ وهل يعمل حاليا على تطوير أسلحة بيولوجية تحتوي على جراثيم أمراض مثل الطاعون والجدري؟ على صعيد آخر، قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن روسيا والصين دعتا مجلس الأمن إلى القيام بدور رئيسي في إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أجرى مع نظيره الصيني تانغ جياتشوان محادثات مركزة حول الملف العراقي خلال اجتماع مشترك عقده في بروني. فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم الخارجية الصيني ليو جيانشوا أن الدولتين تعتقدان أن المجلس يجب أن يضطلع بالدور الرئيسي في حل الأزمة العراقية. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أبلغ اليابانيين أن واشنطن لم تتخذ حتى الآن قرارا حول ما يمكن عمله ضد العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤول ياباني أن باول وعد الحكومة اليابانية بأن تتشاور الولايات المتحدة مع حلفائها قبل اتخاذ أي قرار في هذا الخصوص. على صعيد آخر، من المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت لاحق الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في البيت الأبيض. وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن من المنتظر أن يتم التركيز في محادثات الرئيس بوش والعاهل الأردني على مواجهات الشرق الأوسط وليس على الشأن العراقي. يذكر أن الملك عبد الله أكد في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن المسألة التي تتطلب الجهد الرئيسي من الولايات المتحدة في هذه المرحلة هي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك قبل اتخاذ أي خطوة في اتجاه العراق. سيدتي وسادتي، نبقى في الشأن الأردني العراقي، حيث نفى مصدر حكومي في عمان أن يكون رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب يخطط للقيام بزيارة إلى العراق خلال الشهر الجاري. تفاصيل ذلك في التقرير التالي من مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
قال مصدر حكومي مسؤول لإذاعة العراق الحر إنه لا يوجد في أجندة رئيس الوزراء علي أبو الراغب موعد لزيارة بغداد خلال الشهر الحالي، وقد نفى بذلك أنباء عن زيارة لأبو الراغب إلى بغداد لتوقيع اتفاقية تجارة حرة قيل إنه تم الاتفاق عليها خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة إلى بغداد قبل أسبوعين. وقال أمين عام وزارة الإعلام إن الإشاعة اعتمدت على الأرجح على ما أعلنه الملك عبد الله من أن الأردن يسعى لتصحيح ما خربته مشاركة الأمير الحسن في مؤتمر المعارضة العراقية بلندن، وعلى ما أعلن عن اتفاق مبدئي على إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الأردن والعراق، وهي اتفاقية يحتاج إبرامها إلى توقيع رئيس الوزراء. على صعيد متصل، علمت إذاعة العراق الحر أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ألغت رحلة طيران للملكية الأردنية إلى بغداد كانت مقررة مساء الثلاثاء دون الإفصاح عن الأسباب. وعلمت الإذاعة أن عددا من رحلات الطيران يلغى في اللحظات الأخيرة. من ناحية ثانية، فإن لجنة نصرة العراق النقابية أكدت خلال اجتماع لها أمس وقوف أكثر من 500,000 مهندس عربي في وجه ضربة عسكرية أمريكية محتملة للعراق. وفي الوقت نفسه تعكف هيئة رئاسة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة على إعداد مذكرات للزعماء العرب وأمين عام الجامعة العربية تطالب بعقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة العراقية، وكذلك إعداد مذكرة للملك عبد الله والحكومة الأردنية تؤيد موقفها المناهض لتوجيه ضربة عسكرية للعراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من ناحية ثانية، ذكرت دائرة المحاسبات القومية الأمريكية في تقرير أصدرته قبل أيام، وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى فقرات منه، ذكرت أن تدريبات عسكرية أجرتها القوات البريطانية في سلطنة عمان أكدت أن معدات الجيش البريطاني وأسلحته لا تلائم العمل في أجواء الصحراء الحارة. ولفتت الوكالة إلى أن أهمية هذا الموضوع تنبع من التكهنات القائلة بإمكان أن تشارك بريطانيا الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن قادة عسكريين أستراليين أن القوات البحرية الأسترالية ستستمر في اعتراض السفن المتجهة إلى الموانئ العراقية وتفتيشها لمنعها من نقل حمولات وبضائع محظورة. أسوشيتد بريس نسبت إلى الناطق باسم الوحدات الأسترالية في قوات الاعتراض الدولية في الخليج العقيد مايك هنان أن أستراليا تعرف أن العراق قدم شكوى للأمم المتحدة ضد سفن أسترالية تتولى عمليات المراقبة والتفتيش في مياه الخليج، مشددا على أن القوات الأسترالية ستستمر في أعمالها في الخليج لأنها تعمل في إطار قوات دولية. في محور آخر، جددت بغداد مطالباتها الأمم المتحدة بالبحث عن تسوية شاملة للأزمة العراقية وعدم الاقتصار على مسألة إعادة المفتشين الدوليين. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطق باسم الخارجية العراقية أن التصريحات التي أدلى بها أول رئيس للجنة التفتيش الدولية رالف إيكيوس تؤكد ما قالته بغداد من أن المفتشين لا يؤدون في العراق سوى أعمالا تجسسية لصالح دول أخرى. يذكر أن إيكيوس كان صرح لإذاعة سويدية بأن المفتشين الدوليين أدوا في بعض الحالات مهاما لم تدخل في صلب نشاطاتهم الاختصاصية. في موضوع آخر، رجحت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن تكون المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقي قد توقفت عن استيفاء رسوم إضافية غير قانونية من مشتري نفطها، واعتبرت الصحيفة أن هذا التطور يمثل انتصارا للولايات المتحدة وبريطانيا في جهودهما الرامية إلى تشديد القيود على نظام العقوبات الدولية ضد العراق. من جهة ثانية، أكدت وكالة فرانس بريس للأنباء أن مكتب المدعي العام الأوكراني أعلن قناعته بعدم صحة التقارير التي أشارت إلى تورط شركات أوكرانية في بيع الأسلحة إلى العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في مكتب الادعاء أن هذا يعني أن المكتب غير عازم على إجراء تحقيقات قضائية مع أي من الشركات الأوكرانية المتهمة بالتعاطي والتعاون مع العراق. يذكر أن صحيفة تابعة للمعارضة الأوكرانية كشفت مطلع العام الجاري أن الرئيس الأوكراني وافق على بيع العراق 4 أنظمة رادار متطورة، أما واشنطن فإنها أكدت لاحقا أن تحقيقاتها كشفت عدم وجود أي صفقة تجارية عسكرية بين أوكرانيا وبغداد. أخيرا، أطلقت الإدارة الأمريكية منحة للمؤتمر الوطني العراقي ومقدارها 8 ملايين دولار، وجاء إطلاق المنحة بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين. التفاصيل مع مراسلنا في لندن أحمد الركابي.
قالت مصادر في المؤتمر الوطني العراقي المعارض ان الحكومة الامريكية قررت بعد اتفاق بين وزارتي الدفاع والخارجية الافراج عن منحة مالية بقيمة 8 ملايين دولار كانت مشروطة باغلاق برنامج جمع المعلومات داخل العراق وزيادة الرقابة المالية. وأكدت المصادر أنه قد تم التوصل إلى تسوية ترضي وزارة الخارجية الأمريكية التي ظلت متمسكة بشرطيها، وكذلك المؤتمر الوطني الذي أصر على رفضهما. وكاد شرطا الخارجية الأمريكية أن يتسببا في أزمة داخل قيادة المؤتمر بعد أن تراجع أعضاء فيها عن الرفض، فيما تمسك عضوان على الأقل بموقف القيادة الأصلي. ويبدو أن دخول البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية على الخط قد حسم الجدل الذي دام 4 أشهر عن المؤتمر الوطني فيها من أزمة مالية خانقة أدت إلى تعطيل تلفزيون الحرية التابع له وانقطاع الرواتب الشهرية عن عدد كبير من الموظفين العاملين في مؤسساته. وتقول المصادر ان البنتاغون التزم بتمويل برنامج جمع المعلومات داخل العراق الذي لم تعرف ميزانيته بعد، فيما ستقوم وزارة الخارجية الامريكية باطلاق الملايين الثمانية لتمويل الاعمال الادارية والعلاقات العامة وبرنامج الاغاثة، اضافة الى النشاط الاعلامي المتمثل بصحيفة المؤتمر الاسبوعية وتلفزيون الحرية الذي يتخذ من لندن مقرا له، إضافة إلى موقع جماعة المؤتمر على شبكة الإنترنت. وقد أكدت مصادر دبلوماسية أمريكية حصول اتفاق بين واشنطن والجماعة العراقية المعارضة. ومن المنتظر أن تقدم وزارة الخارجية في غضون أيام قليلة دفعة مستعجلة لتغطية بعض الدفعات المستحقة والرواتب المتراكمة، فيما ستسلم بقية المنحة نهاية الشهر الجاري. ويرى محللون في لندن أن تسوية قضية المنحة التي أثارت الكثير من الجدل يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في وضع حد لكافة القضايا العالقة التي من شأنها تعقيد الجهود الرامية إلى إسقاط نظام صدام حسين. وفي مؤشر على تكثيف المساعي الماضية في هذا الاتجاه، قالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تأمل في أن تتمكن المعارضة العراقية من ترتيب بيتها خلال مدة قصيرة نسبيا. وكانت الإدارة الأمريكية وجهت الأسبوع الماضي دعوة لستة من زعماء المعارضة العراقية لزيارة واشنطن إما في 9 أو 16 من الشهر الجاري. ومن المحتمل أن يتوجه وفد يمثل 5 من الأطراف المدعوة إلى طهران في غضون أيام للقاء رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم من أجل التشاور في مسألة الدعوة الأمريكية. وعلى صعيد ذي صلة أيضا، ذكرت مصادر قريبة من عضو قيادة المؤتمر الوطني الدكتور أحمد الشلبي أن دعوة وجهت له من قبل الحكومة السورية لزيارة دمشق في موعد يسبق موعد الدعوة الموجهة له لزيارة واشنطن، إلا أنه لم يتسنى تأكيد هذه المعلومات من الجانب السوري. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم، وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا في جولة اليوم زملاؤنا المراسلون في الكويت وبيروت وعمان والقاهرة.
نبدأ جولتنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية، فقد أبرزت صحيفة الراية القطرية
تتعلق بالعلاقات القطرية العراقية رسالة من نائب الأمير إلى عزة إبراهيم.
واشنطن تفضل الهجوم الجوي ومحاولة انقلابية من الحرس الجمهوري.
الحكيم، عملية تغيير النظام في العراق الشتاء المقبل.
واخترنا من الشرق القطرية،
الامريكيون يتدربون على اسقاط صدام والكونغرس يحذر من العواقب.
خاتمي، ضرب العراق يخل بامن المنطقة.
وطالعتنا الرياض،
باول يؤكد صلة بغداد بالقاعدة ويتجنب تأكيد الخيار العسكري.
ونقرأ في عكاظ،
واشنطن رصدت معملا بيولوجيا قرب بغداد.
امريكا تستعد لضرب العراق ب700 مليون برميل نفط.
ومن البيان الاماراتي اخترنا،
الشيوخ يناقش التفاصيل وبغداد مستعدة للتصدي للمعتدين ووفد عسكري أمريكي في أنقرة لبحث ضرب العراق.
البيت الأبيض، بوش لا يريد الثأر لأبيه، والمعارضة العراقية تناشد صدام التخلي عن السلطة.
أمريكا تنشر باتريوت في تركيا وتجهز مطارات في كردستان، وأجافيد يقول نستعد لمرحلة ما بعد صدام سياسيا وعسكريا.
وقبل الانتقال الى عرض اقوال الصحف العربية التي تصدر في لندن، هذا محمد الناجعي يختم قراءتنا في الصحف الخليجية بعرض ما قالته صحف الكويت.
نظام بغداد يدفع في اتجاه الضربة، عنوان لصحيفة الانباء الكويتية لحديث لوزير شؤون الديوان الاميري بالكويت الشيخ ناصر محمد الصباح، اكد خلاله ان النظام العراقي مسؤول عن التصعيد الذي تشهده المنطقة حاليا، وأن الكويت ليس لها دور في النزاع العراقي الأمريكي. في عنوان آخر في الأنباء القضاع يقول لا مصلحة للكويت في توجيه ضربة للعراق، وتنقل تحت هذا العنوان صحيفة الأنباء عن رئيس المركز الإعلامي الكويتي في القاهرة محمد القضاع تأكيده أن لا مصلحة للكويت في ضرب العراق، وأنها ليست طرفا في الموضوع بل ستكون المتضررة الأولى من ذلك، مشيرا إلى اهتمام الكويت بالشعب العراقي. ونبقى مع صحيفة الأنباء التي نقلت عن سفير الكويت لدى كولومبو عبدالله السنعوسي تأكيده أن النظام العراقي لا يزال يضمر الشر والحقد الدفين للكويت، مشيرا إلى أنه لم يستجب للقرارات الدولية ذات الصلة حتى الآن. ونتحول إلى صحيفة الوطن الكويتية التي نشرت حديثا لوزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح لصحيفة الأهرام المصرية، أكد خلاله أن المخرج الوحيد أمام العراق من وضعه الحالي هو اتباع طريق تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بغزوه الكويت. أخيرا نتحول إلى صحيفة الرأي العام التي نشرت تصريحات لسفير الكويت لدى السعودية الشيخ جابر الدعيج، أعرب خلالها عن أمل بلاده في أن يسارع العراق إلى إثبات حسن نواياه لتجنيب العراق ضربة أكيدة. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
سيداتي وسادتي، الصحف العربية التي تصدر في لندن واصلت اهتمامها بتطورات الشأن العراقي، وقد طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط بهذه العناوين.
إدارة بوش تعهدت للكونغرس بعدم مهاجمة العراق قبل انتخابات نوفمبر.
المخابرات الأمريكية تبحث من الفضاء عن مختبر عراقي للأسلحة البيولوجية لتقديمه دليلا إلى الكونغرس.
واشنطن تجدد التزامها بتغيير صدام، وبغداد تتعهد بالتصدي لأي عمل عسكري أمريكي.
واخترنا مستمعين الكرام من الزمان،
جفيد يتوسط لبغداد وفريق أمريكي ينصب نظاما دفاعيا في تركيا.
العاصمة التركية شهدت حركة اتصالات واسعة حول العراق.
سعود الفيصل إلى طهران السبت لبحث الملفين العراقي والفلسطيني.
بن اليعازر، توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق بات وشيكا.
مفارز تفتيش ومنع التجوال ليلا في بغداد.
ونختم سيداتي وسادتي بعناوين من صحيفة الحياة.
النان للحياة، لست مخولا التحضير لعملية عسكرية في العراق.
لبغداد، مخاوف مشروعة ولا تغطية لقرار تغيير النظام.
الكويتيون يخشون عمليات ثائرية بالأسلحة الكيماوية والجرثومية.
أما الآن فنترككم سيداتي وسادتي مع مطالعة سريعة للصحف اللبنانية أعدها ويقدمها علي رماحي.
في صحيفة النهار يكتب محمد إبراهيم قائلا أن الخطط الأخيرة المتسربة حول البدء ببغداد في الهجوم الأمريكي تذكر عدا عن غزة ريحة أولا بمحاولة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر التدخل في إيران لإنقاذ الرهائن الأمريكيين، والتي انتهت بالكارثة المعروفة. لكن ربما الخطة السحرية الحالية هي مزيج من الانتفاضات المحلية والتدخل الأمريكي الموضعي. ويتساءل الكاتب، لكن هل هذا كاف لمهمة بمستوى تغيير الحكم في العراق؟ صحيفة المستقبل كتبت تقول ان مصادر سورية مطلعة قالت لها ان حقيقة الموقف حيال العراق غامضة في ظل الادارة الامريكية الحالية، خصوصا وان الانطباع السائد هو ان الرغبة في غرب العراق ليست من اجل العراق وحده، بل بقصد خلط الاوراق في المنطقة خلطا دراماتيكيا لم يسبق له مثيل حسب المصادر السورية التي نقلت عنها المستقبل. في صحيفة السفير يكتب هشام ملحم قائلا ان النقاش في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي حول العراق جاءت متزامنة مع بروز تيار سياسي ايديولوجي، خاصة في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني وفي مجلس الامن القومي ووزارة الدفاع، لا يدعو فقط الى اعتماد سياسة تغيير النظام في العراق وفلسطين، بل السعي ايضا الى تغيير النظام في ايران ايضا. علي رماحي، بيروت.
تحت عنوان ماذا لو استقال الرئيس العراقي نشر صحيفة الزمان تعليقا لعبد المنعم العاصم رأى فيه أن استقالة الرئيس العراقي صدام حسين من منصبه وتخليه عن السلطة ستكون مفتاحا لتجنيب العراق العقاب والخراب. وقد يحقق الرئيس العراقي في هذه الخطوة برغم كل شيء بعض المجد في كتب المؤرخين، حيث يوفر على العراقيين محرقة بشرية جديدة ويمنع المزيد من الخراب من أن يحل في بلادهم، وقد ينهي الدوام التي عرضتهم للكوارث. وقد يقال بلسان بارد لكنه رئيس منتخب آنذاك، والقول للعسم نعود إلى المربع الأول من الاحتمالات المخيفة التي تقول إن الرئيس العراقي لا يتخلى عن السلطة من دون حرب أو حفلة دم تجران العراق إلى جحيم لا أحد يعرف حدوده، برغم أن المرة الأولى التي عرضت فيها رئاسته على الناخب العراقي جاءت بعد أكثر من 20 عاما من الحكم عبر الاستفتاء المغلق بصرامة، حيث تقف بين لا وبين صندوق الاقتراع.
أما الصحف الأردنية فقد واصلت اهتمامها هي الأخرى بعدد من المستجدات العراقية.
في صحيفة الرأي يقول محمد ناجي عمايرة إن ما يؤخر الضربة الأمريكية للعراق هو عدم اليقين من أنها ستحقق هدف إسقاط نظام الحكم، بينما يقول خالد الحروب إن على العراق أن يأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، ولا يعني هذا الموافقة السريعة على عودة المفتشين بحسب الشروط الأمريكية، ولكن معناه الاستعداد الجدي للذهاب في هذا الاتجاه إذا سخن الموقف. وفي الدستور يقول عريب الرنتاوي إن الملك عبد الله في زيارته لواشنطن سيشرح الأبعاد والنتائج الكارثية المترتبة على القفز في المجهول في الملف العراقي، لأن الأردن على نحو خاص أكثر الدول تضررا باندلاع الحرب، وهو معني بالدرجة الأولى بدرئها، وفي حال اندلاعها فهو معني بالبقاء خارج ساحاتها وميادينها الملتهبة. فهد الخيطان في صحيفة العرب اليوم يقول إن الجاهل بجغرافيا المنطقة والمصالح الأردنية العراقية المتشابكة هو فقط الذي يصر على ترويج مزاعم عن دور عسكري للأردن في العدوان المتوقع على العراق، ولو لم يكن جاهلا لتعامل مع كل التسريبات الإعلامية في هذا الشأن بمنطق السخرية الذي تعامل فيه الملك عبد الله مع تلك المزاعم. وفي العرب اليوم أيضا يقول فايز الحوراني إن بعض الدعوات التي تتكلم الآن عن أهمية التحولات الديمقراطية في العراق تخطئ التقدير للعوامل النفسية والتوجهات الاستراتيجية في هذه المرحلة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت للكاتب الأردني صالح القلاب مقالا مطولا حمل عنوان توافق عراقي أمريكي، العراق ليس أفغانستان. أشار في بدايته إلى أنه كثيرا ما يجري الربط بين العراق وأفغانستان لدى الحديث عن التصميم الأمريكي على إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، وكثيرا ما كرر كبار المسؤولين العراقيين أن العراق ليس أفغانستان، وأنه إذا كانت الولايات المتحدة قد تمكنت من إسقاط نظام حركة طالبان خلال نزهة عسكرية لم تستغرق سوى بضعة أيام، فإن الأمر بالنسبة لنظام حزب البعث سيكون مستحيلا أو على الأقل في غاية الصعوبة. ولعلها مفارقة أن هناك توافقا وليس اتفاقا بين الخصمين، فالولايات المتحدة على ألسنة كبار المسؤولين تردد أيضا ما يردده كبار المسؤولين العراقيين، وهو أن العراق ليس أفغانستان، وأنه إذا كانت المهمة هناك قد واجهتها بعض الصعوبات فإنها هنا ستكون أكثر سهولة، على اعتبار أن المواجهة ستكون بين جيش وجيش. ويخطط الأمريكيون كما أوردت الصحف الأمريكية وكما يقول الخبراء لإنهاك الجيش العراقي وقطاعاته الرئيسة ومن بينها الحرس الجمهوري بغارات عنيفة متلاحقة قد تمتد لنحو 10 أيام أو أكثر، يتبعها تقدم بري من محاور وجبهات عدة، ويرافقها استهداف للقيادة العراقية وللرئيس صدام حسين شخصيا، مع السعي بسرعة لأن تكون هناك منطقة محررة تتجمع فيها فلول الجيش العراقي وتنطلق منها المعارضة للوصول إلى بغداد ثم إلى باقي المدن العراقية. قد تكون المهمة صعبة، وهي ستكون صعبة كما يرى الكاتب، لكن الأمريكيين ويتفق معهم بعض المراقبين والمحللين يعتقدون أنها ستكون وفي كل الأحوال أسهل من مهمتهم في أفغانستان. ويرى الأمريكيون وهم يرسمون خططهم على هذا الأساس أنه إذا كان العراق يملك معظم سلبيات أفغانستان، وبخاصة لجهة كثرة الأعراق والإثنيات والطوائف وكثرة الفصائل المعارضة التي يملك بعضها السلاح ولديه سيطرة على الأرض، فإنه أي العراق لا يملك أيا من الإيجابيات الأفغانية. فحزب البعث رغم حجمه الضخم ليست لديه قابلية التحول إلى ميليشيات مقاتلة قادرة على شن حرب عصابات على القوات الأمريكية وقوات المعارضة المساندة لها، والرئيس العراقي ليست لديه مقدرة الاختباء والتخفي والاحتماء بقبيلة كبيرة كالتي كانت لدى رئيس نظام طالبان الملا عمر. ويعتقد الأمريكيون أن نظام الرئيس صدام حسين يشبه قلعة قوية ومحصنة من الخارج، لكن انهيارها الداخلي يتوقف على اقتحام الأبواب بسرعة وباندفاع قوي. وبالنتيجة يعتقد الكاتب أنه صحيح وصحيح جدا أن العراق غير أفغانستان، وأن هناك فرقا هائلا بين الحالة العراقية بكل مكوناتها والحالة الأفغانية، لكن هذا الفرق الذي يوافق عليه الأمريكيون أيضا ويضعونه في خانة سهولة إطاحة النظام العراقي يجب أن لا يجعل العراقيين ينامون على أرائك من ريش النعام، إذ أن ما يحسبونه لمصلحتهم تحسبه الولايات المتحدة ضدهم وضد مقومات صمودهم في وجه الهجوم المرتقب الذي يبدو أنه دخل مرحلة العد العكسي.
أيها السيدات والسادة، ونختم جولة اليوم بعرض للشأن العراقي في الصحف المصرية، فهذا أحمد رجب مراسلنا في القاهرة معكم الآن.
اهتمت الصحف المصرية صادرة اليوم في معظمها بالشأن العراقي، وأفردت صفحات كاملة لاحتمالات شن هجوم عسكري أمريكي على العراق. وفي صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم كتب رئيس التحرير سمير رجب أن التصريحات الرسمية وغير الرسمية الصادرة من الأمريكان تؤكد أن النية متجهة لضرب العراق في محاولة إسقاط صدام حسين، رغم اعتراض جميع الدول العربية بلا استثناء بما فيها الدول التي تأثرت من غزو الثاني من آب عام 90. وأضاف للمرة الألف تصر أمريكا على فرض رأيها وإرادتها بصرف النظر عن النتائج، لكن واضح أنهم لن يستطيعوا إسقاط صدام حسين لأن المسألة ليست سهلة كما يتوهمون، على حد تعبير سمير رجب، والذي أضاف أنه مهما بلغ حجم إمكاناتهم وآلاتهم العسكرية فإنها في أحيان كثيرة تعجز عن تحقيق ما يسعون إليه، والدليل أنهم لم يقدروا على المساس بفيدل كاسترو رئيس كوبا المجاورة لهم والذي يهاجمهم علنا ويرفض التنازل عن الشيوعية نظرية وتطبيقا على حد وصفه. وفي صحيفة الوفد الصادرة اليوم كتب ناصر عبد المجيد تحليلا سياسيا اقتصاديا يؤكد فيها أن ضرب العراق سوف يكون خطوة خطرة وسط اقتصاد أمريكي متدهور، وقال إن من بين المحاذير التي تمنع توجيه ضربة عسكرية للعراق من وجهة نظره هي أن الموازنة العامة الأمريكية لن تتحمل تكلفة هذه الحرب، وأن التكلفة العالية للحرب القادمة ستضع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في موقف حرج جدا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة. We'll be right back.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.